الحمد لله الذي يسر لعباده المتقين إلى مرضاته سبيلا، ووضح لهم طريق الهداية، وجعل اتباع الرسول عليها دليلا، واتخذهم عبيدا له، فأقروا له بالعبودية ولم يتخذوا من دونه وكيلا، فكتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه لما رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أحمده سبحانه على أن أقام في أزمنة الفترات من يكون ببيان سنن المرسلين كفيلا، وأحمده على أن جعل في هذه الأمة طائفة لا تزال على الحق ظاهرة، لا يضرها من خالفها ولا من ناوأها ولا من حاربها، ولو اجتمع الثقلان على حربها قبيلة فهم يهدون من ضل إلى الهدى، ويبصرون بنور الله أهل العمى، ويصبرون منهم على الأذى، فهم أحسن الناس هديا وأقومهم قيلا. أحمده سبحانه وهو المحمود على كل ما قدره وقضاه، وأستعين به استعانة عبد علم أنه لا رب له غيره ولا إله سواه، وأشكره والشكر كثير بالمزيد من عطاياه، وأستغفره من الذنوب والخطايا التي تحول بين القلب وهداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أشهد بها مع الشاهدين، وأتخذها حجة عند ربي إلى يوم الدين، وأشهد أن الحلال ما أحله، وأن الحرام ما حرمه، وأن الدين ما شرعه، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، أرسله الله رحمة للعالمين ومحجة للسالكين وحجة على الخلق أجمعين، أرسله الله على حين فترة من الرسل فهدى إلى أقوم السبل، وجاهد في الله حق جهاده حتى أشرقت شمس رسالته على الأقطار، وبلغت ما يبلغه الليل والنهار، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته، ورسولا عن دعوته ورسالته، وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الصلاة أحوال وأسرار، كم جعل الله سبحانه وتعالى أحبابي في هذه الصلاة من أحوال ومن أسرار، أحوال يكاد الإنسان بالفعل وهو يصلي أنه يقول لو سئل إيه أنت عايز ترفع رأسك من السجود، أقول والله لا أريد أن أرفعها إلا يوم القيامة، كما سئل رجل من السلف فيقول والله تأتي علي أوقات وأحوال وأنا أصلي وأنا ساجد لله عز وجل لا أود أبدا أن أرفع رأسي إلا في اليوم الذي أموت فيه، من حلاوة السجود الذي سجده بين يدي الله عز وجل. وبعضهم كان يقول أنه تأتي عليه أوقات في الصلاة يكاد قلبه يرقص فيها بسبب ذكره لله سبحانه وتعالى. أحوال أخرى بعضهم كان يقول والله لو كان أهل الجنة في مثل هذه السعادة الإنسان بيشعر بها وذاك الله سبحانه وتعالى أثناء الصلاة، هم بالفعل في نعيم مليئة بالأسرار لو تدبرناها وعقلناها، لو فعلا قلنا والله بملء الفم وجعلت قرة أعيننا في الصلاة، جعلت قرة أعيننا في الصلاة، فعلا هتكون الصلاة قرة عين لنا، فعلا هنقدر نصرخ كما صرخ النبي صلى الله عليه وسلم بها وقال أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها يا بلال. الصلاة أسرار وأحوال. أحبابي الصلاة مما لا شك فيه مهمة جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أسهم الإسلام ثلاثة، الإسلام قائم على ثلاث أعمدة أصلية مهمة، وأسهم الإسلام ثلاثة الصلاة والصيام والزكاة. الزكاة سقطت عن كثير منا لأن إحنا إما إن إحنا فقراء أو إن إحنا يدوبك بلغة بصرفنا من أهلنا أو غير ذلك. الصيام من سنة لسنة فلم يتبقى لنا إلا الصلاة فقط، فما بالكم النبي صلى الله عليه وسلم بيقول وإن الرجل لا يدخل إلى الصلاة ولا يكتب له منها إلا نصفها ثلثها حتى قل عشرها، خارج من الصلاة وما تكتبلهوش من الصلاة إلا واحد على عشرة، كان خايب جدا، دخل الصلاة امتحن امتحان الصلاة الكبير خرج منه بواحد على عشرة، يا ترى طب ده لما يقف قدام ربنا سبحانه وتعالى هيكون حاله ايه؟ علشان كده كان عبد الله بن عباس بيقول ركعتين بتفكر وتدبر، انك تصلي ركعتين اتنين بس بتفكر وتدبر وخشوع افضل من قيام ليلة والقلب ساهٍ غافل. وانا بقولها من البداية في اول عنصر معانا النهاردة هتفرق كتير، والله يا احبابي هتفرق معانا كتير جدا ان احنا لو دخلنا على الصلاة بقلوب خاشعة، هتفرق معانا كتير جدا ان احنا اذا دخلنا الصلاة واقبلنا على هذه الصلاة بقلوبنا ووجوهنا، هتفرق كتير. ثلاث احاديث وضح فيها النبي صلى الله عليه وسلم قد ايه الصلاة بخشوع ممكن تفرق معاك في حياتك كلها، تفرق في صحائف اعمالك، هتفرق في حالك مع الله عز وجل، أما الحديث الأول فهو حديث رواه النبي صلى الله عليه وسلم، رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي الدرداء، الحديث أسنده حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء. سهل جدا إحنا توضأ ونحسن الوضوء، ثم قام فصلى ركعتين، برضو سهل إن إحنا نصلي ركعتين، يحسن فيهن الذكر والخشوع. تحسن الذكر في القراءة، فأذكر الركوع، فأذكر السجود، فأذكر ما بين السجدتين، يحسن فيهن الذكر والخشوع. هتحسن الخشوع تفرق معك كتير جدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحسن فيهن الذكر والخشوع ثم يجلس، أي بعد ركعتين يقول: يا رب يا رب اغفر لي إلا غفر الله له. يا مش بقول لك هتفرق كتير إنك بعد الصلاة تقول يا رب اغفر لي هيغفر لك. أما الحديث الثاني فرواه أبو داود في السنن بإسناد صحيح من حديث زيد بن خالد رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن وضوء سهلة، ثم قام فصلى ركعتين، يقبل بقلبه ووجهه عليهما. هيقبل على هاتين ركعتين بالقلب وبالوجه، كل كيانه لهاتين ركعتين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا وجبت. قلنا: يا رسول الله الجنة؟ قال: الجنة بركعتين، بخشوع بس. مش عايزين النهاردة مشوارنا أحبابي العمر كله بإذن الله كل يوم ركعتين اتنين بس نحاول بقدر المستطاع إحنا نجمع قلوبنا في ركعتين دول. إلا وجبت الجنة يا رسول الله، الجنة لينا يا رسول الله، ليكوا طبعا، بس أنا عايزك تقبل على الصلاة دي بقلبك وبوجهك. أما الحديث الثالث علشان أقولك فعلا هتفرق كتير لو دخلنا على الصلاة بقلوبنا، الحديث هو الإمام مسلم في صحيحه وأبو داود في السنن والإمام الحاكم في المستدرك واللفظ للحاكم في مستدركه، من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يتوضأ فيسبغ الوضوء. سهل جدا نتوضأ ونسبغ الوضوء، ثم يقوم فيصلي ركعتين يعلم ما يقول فيهما. معلش وانت بتقرأ خليك فاهم انت بتقرأ ايه وبتقول ايه وبتعمل ايه. قال صلى الله عليه وسلم: فيسبغ الوضوء ثم يقوم في صلاته فيعلم ما يقول، فيعلم ما يقول الا انفتل من هذه الصلاة كيوم ولدته امه. مش بقولك وبقولك هتفرق معنا كتير، والله هتفرق كتير جدا احبابي، هم ركعتين اتنين بس هيفرقوا معنا كتير. صحيح الحسنات السيئات كلها تمحى وتبقى بفضل الله صحيح بيضاء بلا ذنب بفضل الله، انت هيكون لك حال مع الله عز وجل عجيب، خلاص انت خارج منقى كده كيوم ولادتك امك. الحديث ده بيفكرنا بالحديث اللي احنا ذكرناه في ايام الحج، ان الحج المبرور ليس له جزاء الى الجنه، وكنا دايما نقول ان من حج فلم يرفث ولم يفسق عدم ذنوبه كيوم ولادته امه. سبحان الله، دي زي دي بالظبط كده، دي زي دي ركعتين اتنين بس تقبل عليهما بوجهك وقلبك، تعلم ما تقول، تخرج والحمد لله انت بلا ذنب بفضل الله عز وجل. عشان كده بقول لك تفرق كتير. علشان كده معلش سامحوني بقى النهارده كده بسرعه، هنتعجل بقى بسرعه، نقول بسرعه كده نفكر نفسنا باللي احنا قلناه الدرس اللي فات عشان نخش النهارده على بعض الاحوال والاسرار اللي ممكن نجنيها من وراء هذه الصلاه العظيمه. ركعتين في جوف الليل هيفرقوا معنا كتير جدا. احنا قلنا ان اول حاجه ينبغي علينا ان احنا نعرفها، قلنا ان اول قاعده، ويريد بقى نكتب مع بعض كده عشان تبقى رساله بيننا وبين بعض كده. الامر الاول أسباب الخشوع في الصلاة: واحد، حط القاعدة دي معاك، قلما تجتمع الجودة مع السرعة. وقلنا وحذرنا اوعى في يوم من الأيام تهتم بالسرعة وتقول أنا عايز أقلب الصلاة وتظن إنك تخشع. لا لا لا، الكلام ده عندنا مرفوض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يصلي الرجل 60 عاما ولا يقبل الله منه صلاة واحدة. ليه يا رسول الله؟ لأنه يتم ركوع ولا يتم السجود، أو يتم السجود ولا يتم ركوع. والنبي صلى الله عليه وسلم كما روى الطبراني وغيره بإسناد صحيح لما رأى رجلا يصلي لا يتم ركوع للسجود قال: لو مات هذا لمات على غير ملة محمد، وفي رواية لمات على غير سنة محمد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أشد الناس سرقة أو أسرق الناس الذي يسرق في الصلاة لا يتم ركوع ولا يتم السجود. وقلنا من البداية إن الله عز وجل لا ينظر إلى صلاة رجل لا يقيم فيها صلبه في الركوع ولا في السجود. يبقى أول حاجة قلما تجتمع الجودة مع السرعة. اتنين التنويع هو أساس الخشوع، التنويع هو أساس الخشوع. عشان كده قلت لكم مشروعنا إن شاء الله حفظ صفحة صفحة لركعتين في جوف الليل بإذن الله يفرق كتير جدا. إحنا قلنا إن هيفضل يقرأ قرآن، اللي هيفضل يقرأ في الصلاة كما هو المعتاد، قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، أو قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، عمره في حياته أبدا ما هيشعر بخشوع. ولكن سبحان الله التنويع في الآيات الجديدة اللي أنا بقرأها ده هيكون له عظيم الأثر جدا، عظيم الأثر بصورة كبيرة جدا على قلوبنا أثناء القراءة. كذلك أيضا التنويع في الأذكار أثناء الذكر في الركوع أو في السجود أو في أدعية الاستفتاح أو غير ذلك. وكنا دايما بنقول القاعدة، بنقول التكرار هو أول طريق الملل، والملل هو السبيل إلى وجود الغفلة والسهو داخل الصلاة. أما التنويع فهو أساس حضور القلب واستحضار المعاني العالية أثناء التنويع داخل الصلاة. قلنا الأمر الثالث، ينبغي علينا أن نعلم أن عمل الليل، العمل الصالح بالليل له أثر في صلاة النهار، والعمل الصالح بالنهار له عظيم الأثر في صلاة الليل. كلما أكون أنا بالنهار قلبي ما شاء الله حاضر في الذكر، في قراءة القرآن، في الاستغفار، في الدعوة، في نصح الناس، في قضاء حوائج الناس، في السعي على الفقراء، السعي على المساكين، السعي على الأوامل، العمل الصالح اللي أنا بعمله بالنهار الله سبحانه وتعالى يجعل صلاتك بالليل في قمة الخشوع. عارفين ليه؟ عارفين ليه؟ لأن قلبي ده محتاج لمادة حياة، مادة الحياة بتاعته اللي تخليه يشعر بطعم الصلاة هي أعمال الصالحة بالنهار. وأنا كنت دايما بقول يعني طبعا مع الفارق بين المثالين، اللي بيخلي دايما السيارة تتحرك للأمام وجود البنزين داخل تانك البنزين. فنفس الكلام الأعمال اللي هتخلي القلب يتحرك معايا أثناء الصلاة هي أعمال النهار، أعمال النهار اللي هي يعني يشبهها بالنسبة للعربية البنزين اللي بيحركها اللي هو الوقود بتاعها. فمادة الحياة بتاعت القلب عملي بالنهار، عملي بالنهار ده أنا لو اجتهدت في العمل الصالح بالنهار هتذوق حلاوة الصلاة بالليل، وإذا اجتهدت بالليل في العمل الصالح هتذوق الحلاوة بالنهار. وإذا كان حالك مع الله عز وجل دايما في قرب وعمل صالح، كن على يقين ان صلاتك هتبقى صلاة عجيبة جدا وتشعر فيها بمعاني عالية جدا جدا جدا. المعنى الرابع كنا قلنا لكم ينبغي عليك ان تعلم ان لك شيطان ليس له هدف في الحياة الا ان هو يوقعك في هذه الصلاة. هو هدفه انه يسرق منك هذه الصلاة، وله العاب وله حيل وله حبائل عايز يخرجك بالفعل من هذه الصلاة. وانت طالما انت ذاكر باذن الله تبارك وتعالى هتقدر انت تتخلص منه. عدوك ده هو الشيطان اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه إن للصلاة شيطان يقال له خنزب، إن ذلك شيطان يقال له خنزب. هو هدفه الأساسي إنه يخرجك من الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي أحدكم الشيطان فيلبس عليه قراءته، هيلبس عليك القراءة اللي أنت حفظتها، هيلبس عليك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر يأتي الشيطان أحدكم فيلبس عليه صلاته فلا يدري كم صلى، ثلاث صلى أم أربع. وكذلك أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم من ضمن الألعاب الخبيثة بتاعت الشيطان يأتي الشيطان فيطعن في عجز أحدكم فيخيل للواحد منكم أنه قد أحدث فلا يخرجن أحدكم حتى يسمع صوتا أو حتى يسمع صوتا، يسمع صوتا أو يجد ريحا، اسمع صوت أو يجد ريح أخرج، ما وجدتش كمل. أنت بتحس أن في ماتش كورة جوه في بطنك، بطنك راح يمين وجاي شمال وهيصة، لا لا لا، كل ده من فعل الشيطان ومن نزغ الشيطان علشان يخرجك من الصلاة. كذلك أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم في الصلاة جاءه الشيطان فلبس عليه الصلاة، فلبس عليه الصلاة. يبقى كل اللي بيحصل ده ده ما هو إلا نزغ الشيطان عايز تخرج من الصلاة، فما عليك إلا أن تستعذ بالله والله سبحانه وتعالى يكفيك هذه المؤونة. بعد ذلك القاعدة الخامسة أو السادسة عندنا قلنا حسن الاستعداد للصلاة. حسن الاستعداد للصلاة إنك تحسن الاستعداد للصلاة عن طريق الوضوء وعن طريق الترديد وراء المؤذن وعن طريق صلاة السنة والدعاء بين الأذان والإقامة. كل هذه أشياء تؤهلك إلى الصلاة. كنا قلنا أما الوضوء أنت مش رايح لأي حد، أنت ستقابل رب عظيما وملكا جليلا، فكان لابد عليك أنك تتطهر ابتداء ظاهريا، جسدك كله يتطهر. طيب أي يتطهر بإيه؟ يتطهر بالوضوء. يا عم الشيخ، يا عم الشيخ، الأصل عندنا القلب، عايزين طهارة القلب. ما أنا بقولك الوضوء ده هو طهارة للجسد للظاهر وطهارة أيضا للباطن. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا توضأ المرء المسلم فغسل وجهه خرجت الخطايا التي نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل يديه كذلك، فإذا غسل مسح رأسه كذلك، فإذا غسل رجليه كذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر إذا توضأ العبد المسلم فأحسن وضوء خرجت ذنوبه من سمعه وبصره ويديه ورجليه. هو ده اللي احنا بنسميه طهارة الباطن. يبقى الوضوء ده بيخليك تحسن الاستعداد ظاهريا وباطنيا للقاء من؟ للقاء الملك، للقاء ربك سبحانه، للقاء ربك سبحانه وتعالى، هنقابل ربنا. يبقى لابد نكون عندنا نظافة ظاهرية وباطنية. علشان كده كان النبي دايما بيعلمنا الكلام ده بعد الوضوء، انك تقول اللهم اجعلني من التوابين، دي طهارة الباطن، لان التوبة بتمحو اللي على القلب، واجعلني من المتطهرين، دي طهارة الظاهر اللي هي عن طريق الوضوء. فانت بتتوضى عشان انت رايح تقابل ملك، ملك عظيم سبحانه وتعالى. استشعر تتوضى ان الذنوب كلها عمالة تتساقط من يديك ومن وجهك ومن عينك وغير ذلك، حتى تخرج نظيفا علشان تكون مؤهل للقاء الملك. بعد ذلك بقى سمعت الاذان، تسمع الاذان جوه المسجد، ده بالنسبة للشباب والرجال. بالنسبة للبنات فما شاء الله في بيوتهم قاعدين بيستنوا الصلاة. سبحان الله، قلت لكم دلوقتي الوضوء احبابي في تأهيل ظاهري للجسد من بره، وفي تأهيل باطني للقلب، في تأهيل نفسي. التأهيل النفسي، انت تأهل نفسك بقى انك بتتوضأ ليه؟ اصلا رايح قبل ربنا سبحانه وتعالى. لأجل ذلك كان زين العابدين ابن علي، زين ابن عابدين الحسين ابن علي، كان اذا توضأ وجهه اصفر، وجهه اصفر كده، وارتعدت فرائسه، فيقولون له ايه في ايه، ما الذي حل بك، ماذا حدث لك، لما الاصفرار في الوجه؟ فقال الا تدرون، الا تدرون بين يدي من اقف، انتوا مش عارفين انا هقف بين ايدين مين. هو ده التاهيل النفسي للصلاه، التاهيل النفسي والاستعداد للنفس للصلاه. داخل تصلي، بدات تردد ورا المؤذن، رددت وراه، تقول الدعاء الوارد بعد الاذان، وتجلس كده بقى في خضوع وسكينه، ترفع ايديك وتدعو الله سبحانه وتعالى، وتسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن عليك بفضله. وأهم حاجة، أهم حاجة ما تنساش بين الأذان والإقامة، اللي النبي كان بيقول لا يرد فيهما بين الأذان والإقامة، الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، وكان يقول ساعتان تفتح فيهما أبواب السماء، وقلما ترد فيهما دعوة من بينهم، من بين الصلاتين دول الدعاء بين الأذان والإقامة. ما تنساش أنك ترفع أيديك وتقول زي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اللهم إني أسألك قلبا خاشعا. اوعى تنسى انك تتعوذ من قلب لا يخشع، كما كان يوسف السلام يتعوذ يقول اللهم اني اعوذ بك من قلب لا يخشع. قوم صلي السنه اللي هي تاهيل واستعداد بقى، خلاص انت داخل على فرض، هو ده التاهيل بقى الاخير، اخر مرحله اخيره، ده التدريب النهائي، دي مرحله الاحماء اللي قبل بقى الدخول الى الصلاه، صلاه السنه. وبعد كده اجلس بقى في توضع كامل كامل، لسه المؤذن ما اقامش، اذكر ربنا سبحانه وتعالى واستغفر وتوب الى الله سبحانه وتعالى بهدوء خالص بسكينة. بدأ المؤذن يقيم، قم بقى للصلاة. الله أكبر. قلت لك أول حاجة استشعرها قرب ربنا سبحانه وتعالى منك. أنت رحت بدري تقبل على الله، والجزاء من جنس العمل، الله يقبل عليك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الله مقبلا على عبده في صلاته، لا يزال الله مقبلا على عبده في صلاته ما لم يلتفت. اوعى تلتفت في الصلاة، اوعى تلتفت في الصلاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وإن الله أمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا. ليه رسول الله؟ قال فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده ما لم يلتفت. الله سبحانه وتعالى بدأ يقبل عليك، بدأ يقبل عليك. وقال صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا قام يصلي أقبل الله عليه بوجهه ينجيه. أنا؟ أنت؟ أيوة ربنا يقبل علي أنا، وهيكلمني أنا؟ أيوة يا ابني أنت عظيم جدا عند الله، يا أختي الفضلة والله أنت عظيمة جدا عند الله، وأنت يا أم الفضلة ما شاء الله، الناس الكبار بقى في السن ما شاء الله اللي مبهدلين نفسهم في قيام الليل، انتوا عظماء جدا عند الله سبحانه وتعالى بقيامكم لهذا الليل. الله يقبل عليكم بوجهه يناجيكم ويكلمكم. يبقى اذا الله يقبل عليك. اثنين، هيناجيك. طب هيناجيني ازاي؟ هيبدا يناجيك في القراءه زي ما هنعرف دلوقتي. بس خد بالك انت مقبل على الملك، حاول تتخيل انت هتفتح كلامك مع الملك بايه. كنت قلت لكم في ناس هتفتح كلامها مع الملك بالاستغفار والندم على الذنوب اللي عملتها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، صلى الله عليه وسلم اللهم باعد بيني وبين خطاياي الحديث. ومن الناس اللي تخش على ربنا سبحانه وتعالى في ثوب الثناء والتعظيم لله سبحانه وتعالى، سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وفي ناس تخش على ربنا سبحانه وتعالى وهي عايزة ان أبواب السماء بقى تفتح كده، بقى أبواب السماء تفتح. ليه أبواب السماء تفتح؟ علشان بقى البركات تتنزل والخشوع يتنزل والمعاني الجميلة دي تتنزل، وربنا يفتح بقى من الأسرار على العبد داخل الصلاة، فيخش الله أكبر كبيرة، والحمد لله كثيرة، سبحان الله بكرة وأصيلة. الرجل الصالح من الصحابة اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم قال عجبت لها فتحت لها أبواب السماء. وفي واحد تاني بقى بيفكر إن في عدو، في شيطان، في خبيث عايز يضيع علي صلاتي، فهو عايز يكون في كتيبة من الملائكة حواليه تحميه من الشيطان، لأن حضور الملائكة معايا أثناء الصلاة هيديني فايدتين مهمين جدا. الفايدة الأولى أحبابي إن وجود الملائكة هيمنع أصلا وجود الشياطين، وجود الملك أو وجود الملائكة هيمنع تماما وجود الشياطين، لأن المكان لا يجتمع فيه ضدان، يا ملائكة يا شياطين. أنت من البداية دخلت كده الله أكبر ودخلت في صلاتك على طول ولا تهتم أصلا بوجود الملائكة حواليك، ده معناه أن الملائكة انصافت والشياطين أقبلت، ضاعت الصلاة. لا، في واحد بقى دخل على الصلاة وحيث الملائكة تبدأ تتنزل، زي ما الرجل الصالح عمل كما في صحيح مسلم أن رجلا كان في حديث أنس، جاء رجل بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذ جاء رجل فدخل في الصلاة وقد حفزه النفس، ده أبطال، الله أكبر، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما أنهى النبي صلى الله عليه وسلم أيكم يتكلم بهذه الكلمات، فقال الرجل أنا يا رسول الله، قال لقد رأيت 12 ملكا نزلوا من السماء يبتدرونها أيهم يرفعها أولا. فهو ده دخل على الله عز وجل من باب تنزل الملائكة، عشان الملائكة أول ما تنزل على طول تصرف الشياطين. الحاجة الثانية، وجود الملائكة ده يخليك تشعر بالسكينة، بالسكينة، السكينة هتتنزل بقى أثناء القراءة، تبدأ بقى قراءة القرآن. أول حاجة اوعى تنسى الاستعاذة، الاستعاذة دي هي عون من الله سبحانه وتعالى لك، اظهر لذلك وافتقارك بإيدي ربنا سبحانه وتعالى، يا رب أنا عبد ذليل فقير لا أستطيع أبدا أن أتخلص من الشيطان الرجيم، فأنا يا رب جيت بين إيديك أتذلل، أرجو منك يا رب أنك تصف عني هذا الشيطان، أعوذ بالله، ألجأ إلى الله وأتضرع إلى الله أن يصف عني كيد هذا الشيطان، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هتبدأ بقى الفاتحة، هيبدأ بقى المرحلة الثانية بعدما أقبل الله عليك بوجهه، هتبدأ المرحلة الثانية مرحلة أن يناجيك الله سبحانه وتعالى، يتكلم معك، يتكلم معك وأنت تتكلم مع الله، وأنت تتكلم مع الله. واللي بيكون عايز يتكلم مع الله ما بيبقاش عايز أبدا أبدا أن القراءة تخلص. عارفين قصة سيدنا موسى، وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي، كانت هنا الإجابة المفروض تكون خلصت، ولكن ده بيتكلم مع ربنا، أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. مش عايز الكلام يخلص مع الله سبحانه وتعالى. ليه أنت النهاردة لما تكون عايز تقرأ، وأنت لما تكون عايز تقرأ قل الله الله صلى الله عليه وسلم، الله أكبر، إيه ده إيه ده؟ هو ده حال الإنسان بيحب ربنا سبحانه وتعالى؟ ده حالك وأنت بتحب ربنا إنك بصراحة؟ لا، خليك واقفة تناجي الله عز وجل. علشان كده ابن المبارك لما سأل الإمام الثوري سفيان الثوري قال له يا إمام أي شيء يحتسب الإنسان وهو قائم بالليل يقرأ القرآن يصلي؟ قال يحتسب أنه يناجي الله. ده أنت بتقرأ بتناجي ربنا، بتكلم ربنا، وخد بالك كل ما تكلم ربنا ربنا يكلمك. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. اللي بيقول كده حبيبك ربنا سبحانه وتعالى، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله بسرعة حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال ملك يوم الدين قال الله مجدني عبدي. علشان كده نقدر نفهم حديث أم سلمة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته آية 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 آية. ليه؟ بيستشعر مناجاة الله سبحانه وتعالى هذا العبد، كلام الله سبحانه وتعالى مع هذا العبد. فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. أنت تقول اهدنا الصراط المستقيم يقول الله فعلت، خلاص أنت عايز تكون على الصراط المستقيم أنا هديك، ولكن اللي هينال شرف إن ربنا بينجيه. بعد كده ما تقرأ الفتحة بقى قول آمين آمين بكل قوة كده. ليه؟ النبي يقول من وافق تأمينه وتأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. خلصت الفتحة خش على طول على قراءة الصورة، قراءة الصورة اوعى يقول والله الله صلى الله عليه، لا 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 لا، قراءة متأنية بالراحة خالص. وأهم حاجة التنويع، التنويع في القراءة، فالقراءة عايزين فيها أصول. الأصل الأول التنويع، التنويع، لأن التكرار هو أساس الروتين، الروتين اللي هيخلينا الروتين إذا دخل في القلب هيطلع على طول خشوع. لأن ننوع كل يوم ويكون عندنا مثلا كل يوم صفحة واحدة نحفظها ونصلي بيها، صدقوني هتفرق معاكم كتير جدا 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 جدا. كنت لسه النهاردة في الدرس أقول لإخواني وأحبابي، يا إخواني والله أنا دايما أتمنى دايما ربنا سبحانه وتعالى يعني الحمد لله اختارني أن أكون مثلا إمام في وزارة الأوقاف، فدايما سبحان الله دايما بصلي بالناس إمام، بقول لهم والله أنا لما في آيات كده بقرأها بصورة من وقت لآخر كده، الآيات دي لما بعيدها مرة واثنين وثلاثة ما بشعرش بطعمها، ولكن كل ما جدد جديد هنا من هنا ومن هنا ومن هنا، اجد سبحان الله القلب بالفعل حاضر. عارفين التنويع احبابي؟ في التنويع مش لسانك اللي بيقرا، ده قلبك هو اللي بيقرا. والله العظيم صدقوني قلبك هو اللي بيقرا، وقلبك هو اللي بيقرا. انما التكرار قل هو الله احد، قل عبد الله قل عبد الناس، صدقني والله انا طبعا لا احط ابدا من قدر الصور دي، الصور دي عظيمه عند الله عز وجل وهي من القران، ولكن انا بتكلم على التكرار. التكرار ده هيخليك لا تشعر. الحاجه الثانيه اثناء القراءه بعد التنويع، حاول دايما انك تستشعر ان انت مريت الان بثلاث احوال. الحاله الاولى ان ربنا اقبل عليك بوجه نجي، الحاله الثانيه ان ربنا بدا يكلمك سبحانه وتعالى وانت تتكلم على الله سبحانه وتعالى، الحاله الثالثه والله لو استشعرناها والله ممكن انت لو استشعرتها بقلبك كده هتحس بحال عجيب جدا في الصلاة، انك تستشعر ان اللي بيسمعك وانت بتقرأ هو ربنا سبحانه وتعالى. لا يا شيخ اتقدم مع ربنا، والله انا اقول ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، اوعى تظن انا بقول ربنا يسمعك وانت بتقرأ القرآن ان ده انا بعيب في الله، لا لا نعوذ بالله من ذلك، تعالى الله عن ذلك، ولكن انا بقول لك صدقني ربنا هيستمع لقراءتك وانت في الصلاة. طب بلاش انت تتكلم، خلي النبي يتكلم عشان نكون مطمئنين. طب صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه الحاكم واحمد وابن ماجه بإسناد صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم لله اشد اذنا، اذنا اي استماعا للرجل حسن الصوت بالقرآن. جامدة قوي دي، عالية. ربنا يسمعني ودي الحالة الثالثة، نصب وجهه لوجهك، حدثك وكلمك وناجاك. الثالثة انه بيستمع لك. علشان كده انا في ظني النبي كان بيطول في القراءة عشان كده في الليل يقرأ بالبقر وآل عمران والنساء. ربنا بيستمع لقراءتي، عالية. بعد كده حسن صوتك، اوعى تكون واقف صوت كده عامل كده، لا 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 مش انت ابدا اللي تعمل كده. قال سهل بن سعد كنا نعرف قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر باضطراب الحياته. عارف يعني ايه اضطراب الحياته؟ يعني بقه شغال، بقه شغال. فنفس الكلام، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، حرك شفايفك، جسمك كله يتفاعل مع هذه القراءة. الامر الرابع، ردد الآية مرة واثنين وثلاثة واربعة، هتلاقي قلبك بفضل الله بيستشعر معاني. المعنى الخامس، عيش مع الآيات. يعني ايه عيش مع الآيات؟ يعني نسمع النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه. قال حذيفة صليت ذات يوم مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث رواه مسلم، فكان النبي يقرأ مترسلة على مهله، ما تجريش في القراءة، واحدة 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 واحدة، يقرأ مترسلة لا يمر بآية فيها تسبيح إلا سبح. انت بتقرأ سورة الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى، ما تعدهاش كده، قول سبحان ربي الأعلى، فسبح باسم ربك العظيم في صوت الوقع، سبحان ربي العظيم. في ذا في النفل يا شيخ لا، وفي الفرض، في الفرض ثبت ذلك عن عمر وعن علي رضي الله عنهما، وكل ما ثبت في النفلة يثبت في الفريضة إلا إذا أتى الدليل الذي يدل على التفريق بينهما، ولا دليل على التفريق. اللي تقوله هنا قوله هنا، تفاعل مع الآيات. مريت بآية فيها ذكر الجنة، يا رب يا رب اجعلي من أهلها. بآية فيها ذكر النار، يا رب أعوذ بك من النار، أعوذ بك من النار، يا رب نجي من النار. تفاعل مع الآيات، تفاعل مع الآيات. و الحاجة الأخيرة اللي عايزين نتكلم بقى عليها أثناء قراءتك، ياريت 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 أحبابي والله، رتل وحسن صوتك، وحسن صوتك. ده إذا كنت هتقرأ لوحدك أو بتصلي لوحدك، أما إذا كنت هتصلي مأموم فياريت تكون تتخيل الإمام المتقن للقرآن، المتقن للقرآن أحكاما وتجويدا وحفظا وقراءة، وياريت حسن الصوت يكون حسن الصوت. قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الدارمي وأبو نعيم في الحلية وابن المبارك في كتاب الزهد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أحسن الناس صوتا من إذا سمعتموه حسبتموه يخشى الله. الله تحس كده ما بيقرأ أنه بيخشع، أنه في خيف من ربنا سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه، زينوا القرآن بأصواتكم، زينوا القرآن بأصواتكم، فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. يا سلام جميلة. الحاجة الأخيرة، ربنا سبحانه وتعالى يرسل لك رسالة في الآيات دي. كان في مشروع جميل أوي عايز أقول لكم عليه، كان أخ شفته من أخ زميلنا معاه النوتة اللي هي الصغيرة دي، وكان النوتة دي مكتوب عليها رسائل من الله لي. وكان الأخ ده كان كل بعد الصلاة كنت ألمحه كده يطلع النوتة ويقعد يكتب. هو بيعمل إيه؟ ففي يوم وقفت قلت له انت بتعمل ايه؟ فقال لي انا علشان اخشع في الصلاه، علشان اخشع في الصلاه بقول ان الايات اللي هتتقرا دلوقتي فيها رساله ليا، ربنا يرسل لي رساله، فعشان كده كنت بقول انا هركز ايه هي الرساله اللي ربنا سبحانه وتعالى يرسلها لي. يا ريت يبقى حلنا في الصلاه كده، ايه هي الرساله اللي ربنا سبحانه وتعالى يريد ان يرسلها لنا من خلال هذه الايات. ساعتها والله العظيم مش هتسرح في ولا آية. فدايما حط دي عندك رسالة من الله سبحانه وتعالى لك ولك، ساعتها تخرج من الصلاة وانت بالفعل حاسة، وانت بالفعل حاسة ان في رسالة ربنا سبحانه وتعالى أرسلها ليك. بعد كده خلصنا قراءة الله أكبر، هنعمل ايه؟ هنركع بقى. الركوع ده ذل لله سبحانه وتعالى، هنذل من إذن ربنا سبحانه وتعالى. قال أهل العلم وكانت العرب تأنف أن تركع لأحد، وكان الناس يبيعون رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا يركعه لأحد. بس أنا مش هركع لأي حد، ده أنا هركع لله سبحانه وتعالى. الله أكبر، ونزلت تركع. يا رب أنا حالي دلوقتي ذليل بين إيديك، فعلي أنا ذليل محتاج لمغفرة، أغفر لي. يا رب أنا دلوقتي ذليل خاشع خاضع بين إيديك، والله ده حالي. وليس هناك حال أعظم عند الله عز وجل من الركوع والسجود، لأنك بتحني نفسك لربنا سبحانه وتعالى، بتنزل لله سبحانه وتعالى. وسبحان الله زي ما نعرف دلوقتي كلما تنزل تطلع. يا عم فالصبر راح. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في حديث ما معناه، يا ابن قال الله عز وجل ابن آدم تواضع لي هكذا، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم ينزل يديه هكذا، أرفعك هكذا. والركوع أصلا كده، الركوع كده، أنت بتنزل بتنزل لله سبحانه وتعالى، وكلما تنزل هتطلع زي ما تعرف دلوقتي. قال النبي صلى الله عليه وسلم وأما الركوع فعظموا فيه الرب. أعظموا بإيه؟ هتعظمي فعلك إنك راكعة لله سبحانه وتعالى، هتعظمي فعلك إنك راكعة لله سبحانه وتعالى، وأنت كذلك هتعظمي بكلامك بكلامك. قال رسول الله، أو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع قال سبحان ربي العظيم ثلاثا، في رواية سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثا. هتعظمي بكلامك. كان النبي، شوف تعظيم النبي لربنا سبحانه وتعالى في الركوع، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا ركع اللهم لك ركعت، ما بركعش لحد إلا لك أنت، اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت. وخد بالك من تقديم بك آمنت، مش آمنت بك، بك علشان زي إياك نعبد كده تخصيص، لن أركع إلا لك، لن أستسلم إلا لك، لك رك بك آمنت لك أسلمت، أنت ربي يا رب. خشع سمعي وبصري وعظمي ومخي وعصبي وجسدي لك يا رب. هو ده الذل حتى في الكلام، إنك بتذل نفسك حتى في الكلام. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، ذل بإذن الله سبحانه وتعالى. سر جميل من أسرار الركوع، اوعى تنسى انك تطيل الركوع شوية، اوعى تقلب الركوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان العبد اذا قام يصلي، وانت قام تصلي اوعى تنسى المشهد ده، اتي بذنوبه كلها، كل الذنوب بتاعتك، فكانت على رأسه وعلى عاتقيه، فكلما ركع وسجد تساقطت الذنوب. طول ما انت راكع ذنوبك بتتساقط، اللي عايز يطول يطول، واللي عايز يقلب ركوعه هو حر. كل ما طول الذنوب تتساقط تتساقط تتساقط، وهذا محض نعمة من الله سبحانه وتعالى. وهذا ذل بظاهر الجسد، ذل بالأقوال، ليكون حالك كله بين إذن ربنا في الركوع. يا رب أنا ذليل بين إيديك، معقول يا رب هترضني من غير ما تغفر لي؟ كان ده حال النبي بيقول في سجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. يا رب جسدي ذل، لساني ذل، عظمي ذل، كلي أصبحت ذليل، ما أقول يا رب أرفع راسي بعد هذا الذل وانت ما غفرت ليش؟ تقول عائشة يتأول القرآن رضي الله عنها، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما السجود، السجود ده بقى له طعم تاني خالص خالص، هنزل أسجد بقى. السجود أول سر فيه كل سجدة تقرب أكتر، كل ما تسجد أكتر أنت بتقرب أكتر. فسر وبالراحة، ربنا لما أمر النبي أنه يقترب منه سبحانه وتعالى أمره بالسجود، قال واسجد واقترب. إزاي؟ صلى الله مصطفى صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه مسلم من طريق معدان بن أبي طلحة رضي الله عنه قال: لقيت ثوبان صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت له: يا ثوبان، أنت صحبت النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرني بعمل يدخلني الجنة ويبعدني عن النار، وفي رواية: أخبرني بأحب الأعمال الله، إيه أحب عمل عند الله؟ قال: فسكت ثوبان ولم يتكلم. فسألته ثانية فسكت ولم يتكلم. في الثالثة قال لي: لقد سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذا السؤال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ثوبان، عليك بكثرة السجود، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة. خد بالك إن عرش الرحمن فوقه تحتيه على طول، أقرب حاجة من عرش الرحمن جنة الفردوس. كل سجدة أنت هتسجديها معناها أنت طلعت درجة في الجنة، كل سجدة طلعنا درجة في الجنة. طب اللي هيفضل طول حياته ساجد هيفضل طول حياته يرتقي ويرتقي ويرتقي لحد ما يصل إلى أعلى عليين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه ابن ماجه من حديث عبادة، قال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسجد لله سجدة، كل سجدة هنسجدها لله عز وجل، كنا على يقين إن إحنا قربنا من ربنا درجة. والله العظيم هنبقى قربنا من ربنا درجة. علشان كده لما كان النبي صلى الله عليه وسلم هو أكتر واحد كان بيركع ويسجد بإذن ربنا سبحانه وتعالى، كان أقرب واحد من الله سبحانه وتعالى. قال عبادة بن الصامت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفع الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة وزاده الله بها حسنة. خد بالك أنت مش تقترب من ربنا بس، ده أنت هتقترب من حبيبك، حبيبك النبي محمد. عايزة برهان عن حبك للنبي، اسجدي وكتر السجود قوي. ربيع بن كعب الأسلمي خادم النبي، لما النبي في يوم ربيع بيقول نام النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت عادة النبي يقول ربيع كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب للنوم بعد أذكار النوم يظل يقول سبحان الله سبحان الله سبحان ربي سبحان ربي. قال ربيع: حتى أمل من كثرة قولي سبحان الله سبحان الله سبحان الله، أو تغلبني عيني فأنام. وإن النبي صلى الله عليه وسلم قام ذات ليلة فأتيته بنعلي وطهوري، طهوري اللي هو الماء يعني، فقال يا ربيع سل، قل لي أنت عايز إيه؟ فقلت: يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة، عايز أكون معاك رفيقك يا رسول الله في الجنة. فقال ربيع: أو غير ذلك؟ حاجتين يا ربيع. قلت له: يا رسول الله هو ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن أعني على نفسك بكثرة السجود. يا رسول الله أكن كل أعمال الخيرات البضع 70 شعبة من شعب الإيمان، أنت ملقتش أي عمل يقرب الإنسان منك إلا السجود. اسجد تقترب من الله، اسجد تقترب من رسول الله، اسجد علشان النبي يعرفك من القيامة. أصل اللي ما بيصليش النبي مش يعرفه، أصل اللي ما بيصليش اللي ما بيسجدش ده ملهوش العلامة السيمة بتاعت أمة محمد. النبي في يوم بيقول للصحابة: ليتنا نرى إخواننا، فقلنا: يا رسول الله ألسنا بإخواني؟ قال: لا، أنتم أصحابي وإخواني أقوام يأتون من بعدي. قالوا: يا رسول الله وكيف تعرفهم؟ قال: يأتون يوم القيامة غرا من أثار الوضوء، غرا من أثار السجود، محجلين من أثار الوضوء. كل سجدة معناها نور في وجهك، كل سجدة معناها نور في وجهك النبي يعرفك بيها يوم القيامة. طب ولم يسجدش ولم يسجد إلا مش عارفه ليه؟ لأن العلامة مش موجودة، العلامة مش موجودة. كل سجدة معناها نور تام على الصراط أثناء الظلم العظيمة. كل سجدة معناها إن المكان اللي أنت سجدت عليه هيشهد ليك يوم القيامة ويشهد ليك يوم القيامة. قال عطاء الخراساني: إمام العبد يسجد لله سجدة في بقعة من بقاع الأرض إلا شهدت له يوم القيامة وبكت عليه يوم يموت. إيه يا عم الكلام ده؟ شهود إيه والكلام ده؟ لا لا لا، تاخد بالك إن عطاء الخراساني ما تكلمش بالكلام من عند نفسه، ده من القرآن ومن السنة. أما القرآن فروى الترمذي وابن حبان وصححه وحسنه الشيخ شعيب في تعليقه على صحيح ابن حبان: خرج النبي ذات يوم على الصحابة فتلى عليهم سورة الزلزلة، إذا زلزلت أرض زلزلها وأخرجت أرض أثقلها حتى وصل يومئذ تحدث أخبارها، فقال النبي: أتدرون ما أخبارها؟ قلنا: وما أخبارها يا رسول الله؟ قال: تشهد علي وتقول يوم القيامة فعل علي يوم كذا كذا وكذا، وفي يوم كذا فعل كذا وكذا. يبقى الأرض تشهد عليك بالقرآن كما قال الله عز وجل يومئذ تحدث أخبارها، وبما قال النبي صلى الله عليه وسلم. خد بالك بقى من اللي جاية اللي قالها برضه عطاء الخراساني: وبكت عليه يوم موت. عشان كده النبي كان بيقول لنا نوعوا في الأماكن، نهى النبي أن يوطن الرجل لنفسه مكانا في المسجد، يوطن نفسه زي ما نشوف بعض أبائنا كل واحد حجز لنفسه الحتة دي بتاعت الحج فلان والحتة دي بتاعت أبو فلان والحتة دي بتاعت فلان. غلط، نهى النبي عن ذلك. نوعوا يا جماعة، نوع علشان المكان اللي انت بتسجد عليه يوم ما تموت وتاخد بنادي الله عز وجل، الارض دي تشهد لك، تشهد لك، وشتان ان ارض المسجد كلها تشهد ليا وبحته صغيره قد كده تشهد ليا. لا نوع، غير كده المكان ده هيبكي عليك، والله والله يبكي عليك بموتك. انت بتحلف عم الشيخ؟ ايوه بحلف، زي ما احنا محتفقين. لا نتكلم الا بالقران وصحيح السنه وما ثبت عن اصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. روى الامام المروزي وابن جرير وغيرهما باسناد حسن من طريق سعيد بن جبير قال اتى ابن عباس رجل فقال له يا ابن عباس ارايت قول الله عز وجل فما بكت عليهم السماء والارض، هي السماء بتبكي والارض بتبكي؟ فقال له ابن عباس رضي الله عنهما حبر الامه وترجمان القران، حبر الامه وترجمان القران. خد بالك ان ابن عباس لما بيتكلم ويصح السند له يبقى كلام من نور، ده دي دعوه النبي صلى الله عليه وسلم. قال نعم، انه ليس من احد من الخلائق ابدا الا وله باب في السماء ينزل منه رزقه ويصعد فيه عمله، فإذا مات المؤمن أغلق هذا الباب، أو المؤمن يموت أغلق هذا الباب الذي كان يصعد فيه عمله وينزل منه رزقه، فبكى عليه ويفقده مصلاه، المصلى اللي انت كنت بتصلي فيه حضرتك هيفقدك، هيفقدك، فيبكي لما فقد هذا المصلى من ذكر الله ومن السجود، هيبكي عليك. وإذا فقده مصلاه من الأرض التي كان يصلي فيها ويذكر الله فيها بكت عليه، وإن قوم فرعون لم تكن لهم أعمال صالحة فما بكت عليهم السماء والأرض. يبقى استشعري، استشعري واستشعر وانت بتصلي ان المكان ده شاهد لك يوم القيامة. وانت ساجد بقى هعمل ايه؟ احنا قلنا في الركوع نحظم الرب، طب في السجود الدعاء مش عايزك الله أكبر وانت ساجدة، يا رب اغفر لي، الله أكبر، رب اغفر لي، رب اغفر لي، الله أكبر، يا رب ارزقني رزق الصالح، الله، لا 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 لا، مش هتشعر بالخشوع. اسمع الحديث ده، قال النبي صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظموا فيه رب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء. اجتهدوا معناها ابذلوا جهدكم في الدعاء، ابذلوا جهدكم في الدعاء، طلعي كل اللي عندك في الدعاء. وانا كنت دايما بقول من حسن الاستعداد ركزي انت عايزه ايه من ربنا سبحانه وتعالى واطلبيه في السجود. كتري جدا في مشكله، ادعي ان ربنا يرفع المشكله. عايز تتجوز؟ ارفع ايديك، ارفع ايديك، لا اسجد وقول يا رب عايز اتزوج. عايز تعمل؟ اجتهد، اجتهد في الدعاء، اجتهد، ابذل كل جهدك وانت ساجد عشان ربنا سبحانه وتعالى يعطيك ما اردت. خد بالك ان وانت ساجد ده معنى جديد، هتكون قريب جدا من ربنا سبحانه وتعالى، وده المعنى الرابع او الحال الرابع مع الله عز وجل في السجود اثناء الصلاة. الله ينصب وجهه الى وجهك، الله يناجيك، الله يستمع لك، الله قريب منك، الله قريب منك. اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فأكثر من الدعاء، أكثر من الدعاء، استشعر أنه مش أنت بس بتسجد، ده كل جسدك بيسجد معاك. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود والنسائي من حديث ابن عمر إن اليدين لا يسجدان كما يسجد الوجه. يبقى وجهك بيسجد معاك، يدك بتسجد، رجلك بتسجد، كل جسمك في سجودك بيسجد معاك، كل ده وانت ساجد. وهي دي قمة الذل من إذن الله سبحانه وتعالى، أكثر من السجود، أكثر من السجود من إذن ربنا سبحانه وتعالى هيعطيك حاجة عظيمة قوي. اجتهد، اجتهد والله سبحانه وتعالى ربنا يعطيك ويسددك ويعينك ويأيدك. بعد ذلك سجود، اجلس بقى كده بين السجدتين، وده كان حال النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قبل بين السجدتين ما كانش بيقعد ساكت، لا، كان يقول رب اغفر لي مرتين أو ثلاث، وكان ترضى يقول اللهم اغفر لي واهدني وارحمني واجبرني وعافني وارزقني، وبينوع في الذكر صلى الله عليه وسلم، علشان ما فيش لحظة من اللحظات تكون ساكت فيها. تخش على بقى افعل ذلك في الصلاة، القيام، في الركوع، السجود، وبعد ذلك في الجلوس، في التشهد الأخير، استحضر المعاني العظيمة في التشهد الأخير، وبعد ذلك بقى تسلم. اوعى اوعى يجي لك الشيطان. والنبي وضح لنا ان الشيطان هيجي لنا في موطنين، الموطن الاول بعد الصلاة مباشرة يذكرك بأمر الدنيا، تقوم بسرعة عشان ما تقولش أذكار بعد الصلاة. النقطة الثانية، لما تيجي تنام فيكبس عليك النوم عشان ما تذكرش ربنا سبحانه وتعالى، ما تقومش بسرعة، ما تجريش، احط. وده زي ما قلنا استعداد قبل الصلاة، ده تهيئ ما بعد الصلاة. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. يا عم الشيخ ده انا كنت في صلاة استغفر ليه؟ لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمك انك مهما عملت الصلاة، الصلاة دي مهما اجتهدنا فيها لا تليق بالله سبحانه وتعالى، مش هي دي الصلاة اللي ترضى ربنا سبحانه وتعالى. فيبدأ بيقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا بعد الصلاة أن نقول سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، ويقول فتلك 99، ثم يقول في تمام لا إله الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قال صلى الله عليه وسلم اللي يقول 100 دول غفر الله له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، مثل زبد البحر. وكان في الصم يأخذ بيدي معاذ، يا معاذ لا تدعنا دبر كل صلاة أن تقول اللهم إنا على ذكرك وشكرك حسن عبادتك. لا تنسى قراءة المعوذتين، ولا تنسى أبدا ولا تنسى أبدا أنك تقرأ آية الكرسي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلى الموت، لولا أن ربنا سبحانه كتب الموت مرحلة انتقالية بين الحياة دي والحياة الآخرة لكان الإنسان دخل الجنة مباشرة. بعد كده نكون احنا انهينا الصلاة، انهينا الصلاة. في عوامل مؤثرة ومساعدة تخلينا نخشع اكتر في الصلاة. اول حاجة حافظ على قلبك، احذر من المعاصي، احذر المعاصي. المعاصي دي لو ترقمت على قلبك ضاع الخشوع. ان العبد اذا اذنب ذنبا قال السلام نكت الله على قلبي نكتة سوداء، النكتة السوداء دي ايه اللي تمنع الخشوع؟ اذا تاب اتمسحت. عشان كده نقول جددوا التوبة بين كل الصلوات، جددوا. فإذا تاب ونزع ثقل قلبه عاد أبيض، فإذا عاد زيدت نقطة تانية، ذنب آخر زيدت، ذنب تالت زيدت، حتى تغطي القلب. التغطية دي هو ده الران، الران اللي بيمنع من الخشوع. فأول حاجة عندنا ممكن يؤثر على القلب يخليه مخشعش مسألة الذنوب، احذر من الذنوب. اتنين، الغناء. الغناء، وأنا كنت فصلت في سلسلة صلاة مع الشهوات في درس رقية الشيطان قد ايه اخطر شيء على قلبي الغناء. لان خد بالك القلب لا يجتمع فيه ضدان، يا اما قران الرحمن يا اما قران الشيطان، انت تختار ايه؟ هتختار قران الرحمن ما شاء الله هتشعر بالخشوع والطمانينه وراحه الراحه والسكينه، انما قران الشيطان لا يزيدك من الله عز وجل الا بعدا. وزي ما قلت لكم من اعظم العقوبات اللي ربنا سبحانه وتعالى بيضرب بها من يستمع غناء قسوه القلب، قسوة القلب. ويبتليه الله سبحانه وتعالى بإنبات النفاق في القلب كما قال ابن سعود وإن الغناء لا ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل. احذر من الغناء، احذر من الغناء، فده هيطير تماما الخشوع. الأمر الثالث يجب علينا أن ننظر إلى أحوال سلفنا الصالح أثناء حول الخشوع وغير ذلك. قيل لعامر بن عبد الله هل حدثت نفسك في الصلاة؟ أنت وانت بتصلي بتحدث نفسك؟ قال نعم. انت مفروض تقول لا. قال نعم. قال انت بتحدث نفسك بايه؟ قال احدث نفسي بالوقوف بين يدي الله عز وجل. وده اللي كان الامام احمد بيقوله، او كان ابو هريره رضي الله عنه يقول ان انت وانت واقف كده في الصلاه هو ده الموقف اللي انت هتبعث بيه بين يدي الله عز وجل يوم القيامه. فكان يقول احدث نفسي بالوقوف بين يدي الله عز وجل ومنصرفي الى احد الدارين، اما الى جنه واما الى نار. ساعتها دي غصب عنك هتطير الدنيا من قلبك، هتطير الشيطان من كل حياتك، وهتقبل فيها على الله سبحانه وتعالى. وكان سعيد التنوخي رحمه الله إذا صلى لا تنقطع أبدا الدموع من عينيه. عمر بن الزبير الذي قطعت قدمه وهو يصلي، وهو يصلي رجليه أصابها مرض شديد، فقالوا له احنا عايزين نقطع رجليك، قال لهم خلاص نسقيك مسكر خمرة يعني عشان ما تشعرش بالقطع ده. قال لا لا لا، أنا عندي حالة تانية، حالتي في الصلاة أنا بنسى فيها الدنيا وما فيها. فلما سجد قطع قدمه فما شعر بذلك. وقيل لعامر بن عبد القيس أتحدث نفسك في الصلاة؟ قال لا، لا أحدث نفسي أبدا بالصلاة إلا بما في كتاب الله عز وجل، إلا بما في كتاب الله عز وجل. قال أنفسنا بتحدثنا في الصلاة بتروح يمين بتروح شمال. قال سبحان الله، والله لأن تختلف الأسنة في جسدي أحب إلي من أن أحدث نفسي في الصلاة. الأمر الرابع إنك تعرف إن مش معنى كده، لو مشينا على كل الأمور اللي احنا ذكرناها كده، مش معنى كده إن أنا كل صلاة أشعر بها في الخشوع. لا، الخشوع ده رزق، ربنا هيديهولك. ولو خدت الخشوع ده في كل صلاة انت هملت هتمل منه، ولكن سبحان الله الرزق ده ربنا هيديهولك من وقت لآخر على حسب اجتهادك. وخد بالك محدش بيشعر الخشوع كل صلاة، كل صلاة يشعر الخشوع محد، لا لا لا، الخشوع ده رزق ربنا هيديهولك على قدر اجتهادك في تحصيل هذا الخشوع. لان زي ما دايما بقولك لو الخشوع ده فضل مستمر معانا مش هنشعر بطعمه، لان الحاجة الحلوة لو كررناها على طول مش هنشعر بطعمها. ولكن اجتهد يوم ربنا سبحانه يعطيك نفحة كده من النفحات في ركوع في السجود في كده، فاجتهد وربنا سبحانه وتعالى يعطيك. هما بيقولوا لي انهي دقيقة. طيب الامر الاخير اللي انا عايز انبهكم ليه، اللي عايز يحصل خشوع ان شاء الله يجتهد احبابي انه يقرا الرسائل اللي وردت في مسائل الخشوع والاسرار اللي ذكرها العلماء، زي مثلا الامام ابن القيم له رساله في ذلك اسمها اسرار الصلاه، الحافظ ابن رجب له رساله في ذلك اسمها الذل والانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى، وفي رسائل في رساله جميله جدا ملخصه الرسالتين اللي ذكرتهم في الاول اسمها اول مره اصلي، رساله جميله جدا في هذا الباب، في رسائل اخرى اسمها الخشوع في الصلاه. نقرا الرسائل دي ونجدد بها امنياتنا من وقت لاخر، نجدد بها امنياتنا من وقت لاخر كده ربنا سبحانه وتعالى هيفتح علينا جدا في مسائل الخشوع في الصلاه. النقطه الاخيره حفظ الاذكار، حفظ الاذكار. النبي صلى الله عليه وسلم كان له 10 15 ذكر في الركوع، 10 15 ذكر في السجود، بعض الاذكار اللي موجوده بين سجدتين والكلام ده لازم نحفظهم. لو حفظتوهم ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى هيفتح لكم كتير جدا جدا جدا. طب ايه احسن كتاب ممكن نرجع له في المساله دي؟ العمده في هذا الباب هو كتاب صفه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم لمحدث العصر فضيله الشيخ محمد ناصر الدين الالباني. يا ريت احبابي النهارده كل واحد مننا يجتهد ان يكون الكتاب ده عنده في البيت، بإذن الله يعم الخير وهينتشر بإذن الله تبارك وتعالى. الدرس القادم معلش بقى أخواننا الملتزمين وأخواتنا الملتزمات هيجوا على جنب كده، الدرس القادم بقى مع تارك الصلاة، فهيبقى دورنا علينا واجبين. الواجب الأول ركعتين بخشوع علشان أخرج منهما كيوم ولدتني أمي. الحاجة الثانية الدرس الجاي حوار مع تارك للصلاة، يعني انت عايز ايه؟ طب احنا ناس ملتزمه والحمد لله عدينا المراحل دي، انت علمتنا في درس ربانيين بنعلى مش ما بتكلمناش عن الصلاه ولكن بتكلم عن الخشوع، ما بتكلمناش عن الذكر ولكن بتكلم ازاي نحصل معاني الذكر، ما بتكلمناش عن الدعاء ولكن بتكلم ازاي ندعو، ما بتكلمناش كده. احنا انت دايما بتعلمنا احنا نطلع فوق، انت ليه ترجعنا ورا تكلمنا عن الخشوع عن تكلمنا يا تارك الصلاه؟ لا لا لا، انا هكلم تارك الصلاه الحاجتين. الحاجه الاولانيه هعلمك وعلمك ونتعلم مع بعض، انا طبعا اقلكم علما وفيكم طبعا ناس اعلى مني بكتير، ولولا ان الله عز وجل ابتلاكم بيه والله ما جلست هذا المكان. شاهد ان احنا هنتعلم مع بعض ازاي نتكلم مع واحد تارك للصلاه. الحاجه الثانيه الدور العملي بقى ان حضرتك امي الفاضله ربنا يكرمك ايوه انت هتجيبي ابنك تقعديه في درس النهارده لازم تقعد، وانت اخوك هتقعديه لازم تقعد، وانت زوجتك عشان ما تصليش لازم تقعدي. هنتكلم النهارده، هنتكلم الاسبوع القادم ان شاء الله اذا ربنا احيانا عن تارك الصلاه باسلوب هادي خالص براحه خالص كما اعتدنا، ونشوف هم مش عايزين يصلوا ليه، ونحاول ان شاء الله نجاوب على كل الشبهات. دوركم تكثيف اكبر عدد ممكن من اللي ما بيصلوش علشان نشوف كل اعذارهم. وباذن الله احنا نفتح باذن الله بدءا من بكره صفحه على منتدى الطريق الى الله اعذار او حجج من لا يصلي. ان شاء الله يا ريت تساعدوني في الاعذار والحجج بتاعتهم بحيث ان شاء الله نوجد لكل حجه دليل وبينه ونحاول نقنعهم باذن الله. واسال الله سبحانه وتعالى ان ييسر لي واياكم اعمالنا وان يجعلنا من يسمعون القول فيتبعون احسنه. وسعيد جدا ان كنت معاكم وحزين جدا ان انا هسيبكم، ولكن ان شاء الله يعني اللي هيشيل هذا الحزن هو الامل في اللقاء الاسبوع القادم معكم باذن الله تبارك وتعالى. قل قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
الرحمة وسط وأصول وصحابة هدي ورسول
وسلام
يرقى بالدنيا والعفو لدينا مأمول.
الله صل وسلم وزد وبارك على
لتحميل الأدعية الدينية بصوت الشيخ